بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب شرح الحكم العطائية للإمام العالم أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراس رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين. ولما كانت النفس هي الحجاب الأعظم فيما بين العبد وبين الله، وما ذاك إلا بما ابتليت به من الحظوظ الظاهرة والباطنة، فلها في كل شيء حظ. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. الحظ من حيث هو كل ما اطمأنت إليه النفس وسكنت إليه، وكل حظ مانع عن الوفاء، وكل حظ مانع عن الوفاء بحق. فالحقوق مطالبة بها النفس لله، وهي من شأنها النفرة عنه والاستنكاف منه وإن كان في ظاهر الحس محبوبا، والسعي فيه يسيرا، والحظ يستخف وإن كان مؤلما ثقيلا وحظوظ النفس في المعاصي ظاهرة يعرفها كل أحد، بل قد تعرف النفس قبحه في حال السعي فيه، فمداواته يسيرة يعرفه كل أحد. فأي علاج واجهه رجي شفاؤه به من سقم المعصية. وحظها في الطاعة باطن خفي لا يعرفه إلا السماسرة الحذاق من أهل الأذواق الذين أحرقت كثائف ظلمات قلوبهم نيران الأشواق. فعندما يصفو القلب من لوث الهوى ويتحلى بحلية الوفا وتعلق بالمولى، ظهر له ما استكن فيها من تلابيس الهوى. فما يزال الصادقون يتفقدون أحوالهم في تلبسهم بأعمالهم، فكلما رأوا النفس سكنت إلى عمل نقلوها إلى غيره، فإن استوت عندها الطاعات وكانت لله لم تستخف أمرا على غيره إلا لزيادة تظهر لها، إما بإشارة خفية إلقائية، وإما بنص بيان ودليل برهان. ومن مكايد النفس وخدعها المسارعة إلى النوافل قبل أداء ما وجب من الفرائض، وطلب أمر كثير وترك أمر قليل، وذلك لحظ يظهر فيه بحسب حضرية ظهورها وهذا لأنه لا يظهر لها فيه براءتها، فتستخف الكثير الشديد لما فيه من حظها الخفي، وتستثقل ذلك القليل لخلوه عن الحظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن تفقد أحوالها وصدق في البحث عن قبيح أفعالها وجد أعظم طاعة مشوبة بحظ ومدخولة بهوى، إلا ما تفضل المولى وتطول به من عفوه الواسع العظيم وفضله الفائض العميم. وكلما كان الداء أخفى وأعضل كان العلاج أصعب وأشكل، ولكن للصادقين عليها شواهد وفي سائر الأعمال مقاصد، لا تزال معايير الحقيقة عليها منهم منصوبة ونواظرهم إليها مصبوبة، فلا تميل عن صوب الحقيقة إلا ظهر لهم عوجاجها، وإن كانت فيما تدعيه طاعة فيردونها بحسن سياسة إلى الطريق المثلى ويقومونها على المحجة السمحاء، فبذلك تزكت أحوالهم وصلحت أعمالهم واستقام لهم النهج القويم ومشوا على صراط الاستقامة سراعا ونصب لهم في سبيل النجاة شراعا. وأما من كان مبتلا بالحظوظ النفسانية ومقيدا بالشهوات الحيوانية فلا تستقيم لهم الأحوال، بل ينفخ في غير ظلم ويستسمن منها كل ورم. ولي في ذلك حظوظ نفسك في العصيان مشهورة لا مرار فيها ولا جدل، ويختفي عندما تمدح بمكرمة على الجهول فيما في ذاك من علل. وأغمض من ذلك أن تجتهد في دوائك من عضال دائك فتجهل الدواء فتنعت بالاسم دون تجربته، فيكون لقصور فهمك وكلال علمك كما ظننت أنه دواء داء ما له دواء، بأن تستانيس ما أنت فيه وتبتديه، فتأتي إلى طبيب لبيب أديب يعرف مقاصد الدواء وحمية الداء، وهذا أصعب مما قبله. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظره الخلق إليه.
الحمد لله، مكرم من شاء بالتنبه في صدق التوجه لما يعترضه من دواخل النفس وآفاتها، ومخلص من ذلك من شاء ليظفر بالوصول إلى الحضرة ويسعد بكريم النظرة ومرافقة خواص صفوة الرحمن جل جلاله من ذوي حسن النظر وصفاء الفكرة. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي به يصفي وبه يصطفي وبه يرقي من شاء ويقيمهم على الوفاء فبعهد الله يفي. واللهم أدم صلواتك على هذا المصطفى وعلى آله وصحبه من كل من استقام على منهاجه فرقى بمعراجه وعلى جميع أبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك الذين بعثتم مزكين مخلصين للناس من شرور نفوسهم ومن كل ما يقطعهم عن السعادة الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول العارفون بالله إن نفس الإنسان أعظم الحجب بينه وبين الله جل جلاله لما ابتليت به من الحظوظ الظاهرة والباطنة الجلية والخفية، فتريد هذا الإنسان أن يكون عبدا لها مسخرا لها عاملا لها لا لربه، ويشق عليها أن يسخرها في طلب مرضات ربه والخضوع لجلاله، فهي تانف وتتكبر وتتشبث بهواها وشهواتها. هكذا خلق الله النفس واختبرنا بتزكيتها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال الحبيب علي الحبشي وكنا في مشي ما بين سيون يريدون بور قرية قريبة من بلدهم، وكنا نتذاكر في شان ما يحجب الناس عن ربهم جل جلاله من دقائق الحجب. قال وإذا بنساء يشتغلن في الزرع من هؤلاء الظاهرين من عوام الناس، قد تركت الشريم الذي تقطع به الزرع وأقبلت علينا تقول ما قطع بالناس إلا نفوسهم، ما قطع بالناس إلا نفوسهم. قلت لي تسمع شيء؟ فبدأت تحدثت عما نحن بصدد من شأن الحجب، وهذا أعظم الحجب بين العبد وبين ربه، ما قطع بالناس إلا نفوسهم، كفانا الله شر هذه النفوس وزكاها لنا. قال فهي تحب أن تكون عبدا لها لا للرب، ويشق عليها أن تسخرها في طاعة مولاها الذي خلقها وأن تفقد بذلك تعاليها وشهوتها وهواها. ولكن إذا زكيتها صارت مطمئنة وراضية ومرضية وصارت لها عجائب، وصارت سبب بعد ذلك من أسباب اطلاعك على أسرار إلهك ودراكك لحقائق قرب منه بعد تزكيتها. يقول لها حظوظ، مع حظوظها في المعصية الظهر يدركها البليد والذكي والناس كلهم يعرفون أن النفس تحب المعاصي وحظوظها في المعاصي ظاهرة وتدعوك إليها، لكن أحيانا في الطاعة لها حظوظ ولها مقاصد في الطاعة نفسها تضحك عليك تخليك صورة عابد لله وأنت وراها تعبدها وتقضي لها غرضها أنت وراء أغراضها. ولهذا تجدها عندما يكون لها غرض في أي شيء ولو كان تقيل سهل مرحبا نقوم به بنعدي تنشط فيه، إذا ماشي لها غرض كل عبودية لله وتعب نشوف كيف المشكلة تتكاسل عن الطاعات والعبادات. فاستدل بثقل الثواب وعظمته على الطاعة إذا استثقلت نفسك وحرص عليه، وكل ما كان أثقل عليها شوف في الميزان أثقل بعدين بيقوم ويثقل في كفة الحسنات، وهكذا حتى تتصفى وتتطهر. إذا وصلت بعدين إلى تطهيرها فقدها هي ما تحب إلا الخير وتانس به ولا تعشق إلا الفضائل، ولكن هذا في النهايات. أما في البداية فهذا حظ النفس تنازعك حتى في الطاعات والعبادات تكون تريدك تكون خادم لها لا للرب، سعي في غرضها إن بغيت صلاة، إن بغيت صوم، إن بغيت زكاة، إن بغيت تعليم، إن بغيت دعوة إلى الله، إن بغيت حج، إن بغيت جهاد، كلها بغتك فيها تكون لها خادم لها، حتى تكون صورة عبادة. والحقيقة أنت لا عابد لنفسك الأمارة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونبه الله بعض المجاهدين خرج الجهاد وغني تقول نفسه بكرة تغنمون بتحصلون غنم كثير، انت تحب الكبد بتشوي لك من كبدة من الغنم. خرج لما قاموا في المعركة والجهاد وبعدين غنموا في الليل، نبه الله أرسل له رؤية، رأى ملكين يقول له ما عندك قايبة بأسماء المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله أمس؟ قال من هم؟ قال فلان فلان، ما ذكر هذا. قال وأنا جاهدت معهم. فتقول له هذا قل جاهد معهم، ما لك ما تكتب اسم؟ قال لا، هذا جاهد للكبد، هذا بقى كبد. قال ما. قال لا والله ما قصدي هذا، إلا كذا حدثت نفسي أن إلا جاهد في سبيل الله، أنا خرجت إلا بس ترى على بالي هذا. قال شوف يقول كذا. قال ما نصنع به، إنما نكتب من قاتل لتكون كلمة الله العليا، من جاهد في سبيل. قال الحقوق بهم في الجانب، هامش قل يلحق بهم صاحب الكباد فلان، يعرضوا على الرب يقضي فيه ما شاء، بيقبلهم بيردهم. تنبه شوف حظوظها فين. وهكذا قال بعض العارفين صالح، كان في له أوقات في كل سنة يخرج فيها للجهاد، في كل سنة النفس تثقل للجهاد، سنة من السنين ما أدراها للنفس فرحان بجهاد. قال ها منين تفرح النفس بالجهاد اللي فيها لها غرض؟ وأنا ما بوجهد لغرض النفس، ما بخرج جهد لأن كان لله تعالى. يا نفس انت يا رتي سمعة عندنا، يقولون بذهبك إلى مكان بعيد ما حد يعرفك، هذا بيقول أحب يذكرك. قلت نعم، شافها رئيضة نشيطة. قال بعرضش للقتال في أصعب الأماكن، بقدمش توتر تعرضهم. قالت نعم. طيب الحين ايش مع النفس هذا؟ ليه فرحانة بالجهد؟ لابد لها غرض. يا رب اكشف لي عن غرض هذه النفس. فلما نام رأى نفسه خاطبه، قال ما لك هذه المرة؟ فخرج نعم، انت قاعد بجهادك هذا وعملك تقتلني كل يوم كذا كذا مرة. قلت حسن، مرة واحدة قتله خلاص، خرج بي في القتال هذه المرة من شان اقتله وسلم وافتك منك ومن جهادك. قال من شان كذا خلاص، السنة هذه ماشي خروج الجهاد محلينا، انا خلينا احنا نقتلش لما تتروضين وتصدقين مع الله تبارك وتعالى لا اله الا الله. وخالف النفس والشيطان بينهما ما حضاك النزحة، فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، وخشد سائسة من جوع ومن شبع. فربما خمسة شر أحيانا تدخل عليك الرياء في الجوع فيقع أشد من الشبع ضر عليك وأفاته. فربما خمسة شر من التخم، واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية قال لها حظ في الطاعة باطن غبي ومداوات ما يخفى صعب، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، إنه يسير لا يسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله، فالله يسر لنا تهذيب نفوسنا وتزكيتها وتطهيرها، وأن نكون نغنم ما دمنا في الدنيا حقيقة العبادة لله وحده، مخلصين لوجهه صادقين معه، ونموت على ذلك. الله يكرمنا بحقيقة العبادة الخالصة التي بها الشرف الأفخر للعبد. فالحقوق مطالبة بها النفس، مطالبة بها النفس لله، وهي من شأنها النفرة عن الحقوق والاستنكاف. إن كان في ظاهر الحس محبوب والسعي فيه يسير يتقول عليها، والحظ يستخف ولو كان مولم ثقيل وتعب يقول لك سهل ما عليك بنقوم مستعدين، لأن لها غرض. فتستثقل الخفيف إذا كان ما لها غرض فيه، وتستخف الثقيل إذا لها غرض. أيوة. قال حظوظ النفس ظاهرة في المعاصي وحظها في الطاعة باطن خفي ما يعرفه إلا السماسرة الحداد. من هم؟ قال الذين نيران الأشواق أحرقت فيهم كثائف ظلمات النفوس. نار الشوق، صدق المحبة لله ورسوله، هذه التي تحرق ظلمات النفوس وأوهامها. إذا ماشي محبة صادقة لله أنت ضايع، أنت ضايع ونفسك تغلبك. ولكن حتى يكون الله ورسوله أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، بنار الشوق لله ورسوله تحترق ظلمات هذه النفس الأمارة. لا إله إلا الله. قال ما زال الصادقون يتفقدون أحوالهم وما تلبس عليهم نفوسهم، لا إله إلا الله. فقد تسارع إلى النوافل حتى أكثر من الفرائض لأن لها غرض، لا إله إلا الله. وقال فتستخف الكثير الشديد لما فيه من حظها الخفي، وتستثقل القليل لخلوه عن الحظ. فالصادق يتفقد أحوال نفسه فينقذه الله تبارك وتعالى. وقال للصادقين عليها شواهد في سير أعمال المقاصد، وتأخذهم عناية الله تبارك وتعالى إذا رآهم صادقين في طلب مرضاته وإقامة العبودية له، لا إله إلا الله. والمبتلى بالحظوظ النفسانية قد تكثر أعماله الصالحة وهو في البعد، وقد يصل إلى حد الطرد والعياذ بالله تعالى. والله يكفينا شر النفوس يزكيها لنا، فتبدأ أمارة ثم تكون لوامة ثم تكون ملهمة ثم تكون مطمئنة ثم راضية ثم مرضية ثم كاملة. هذا الكمال الإنساني فوق. الله يكرمنا. أقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال، قال المؤلف رضي الله عنه: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك، ربما لقلة هذا النوع وخفائه وقلة من يتفطن له ويتيقظ. ودخول الرياء في الأعمال دقيق، والرياء محبط للعمل وصاد عن بلوغ الأمل، وهو أعضل داء يبتلى به المريدون، ويمزج العمل على العاملين، وهو بقدر ما يدخل على الإنسان منه يدخله في النفاق، وصرفه صرف النفاق الذي هو أشد طرق الكفر والشقاق، ومزه سيم العصاة والفساق. والرياء هو أن يعمل العمل الذي يراد به وجه الله لغير الله، وظاهره أنه يبتغي به وجه الله، وباطنه يريد به غيره، وهو يجري في سائر الأعمال الظاهرة بأن يظهر مثلا الخشوع وهو غير خاشع، أو التكرم أو غيره من سائر أعمال البر. فلا خفاء أن ذلك من أقبح الأحوال، أن يرائي الناس بأعمال هي لله. والرياء مأخوذ من الرأي، وهو الذي يعمل بمرأى من الخلق لتكون له المنزلة في قلوبهم، فلا جرم يصدق عليه قوله تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقوله: يخادعون الله بصورة العمل له، والذين آمنوا بإظهار ما هم بخلافه، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ويضادها الإخلاص، أي إخلاص العمل لله، فالإخلاص موذن بقبوله موصل إلى لقائه، والرياء محبط ونازل بصاحبه إلى دركات البعد. وإذا توارد الأمران فالأغلب يكون أقرب العامل إليه وأبعد عن صاحبه، ولكن يحط في الترقي إلى الدرجات بحسب ما لابسه، ويرتفع عن الدركات بحسب ما خالطه، وإذا استوى الأمران تساقطا، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة.
عز وجل بعده.
عنكم الآن قال: ولكل طبقة رياء فيما هي فيه عند من يعتد به، ولكن أكثره دخولا على القراء الذين يكرمون عند الناس ويتبرك بهم ويسعى لخدمتهم. وعلامات الرياء الجلي ظاهر لا يحتاج إلى كثرة بيان. وأما الرياء الخفي فله علامات عند أرباب البصائر المنيرة، فمن جملتها حبه بأن يعرفه الناس أنه يحب أن لا يعرفه الناس، واستشعاره بتعظيمه عند الناس، وأن له منزلة على غيره من خلق الله، وأنه مستوحش من الخلق هارب من شرهم، وما ذاك إلا لغموض عيوب النفس عليه. فلو تفقد غوائلها لوجد أن الخلق لم يسلموا من شره. فمن ذلك وهو أعظمها سوء ظنه بعباد الله واستحسانه أحواله. وقد كان الصادقون يفرحون بمذمة الناس لهم ونفرتهم عنهم، واتخذوا لذلك أشياء مباحة تسخط منزلتهم عند العوام. والسلامة من دقائق الرياء عسر جدا، إلا على من أيده الله بنور التوحيد، فيرى الخلق كالعدم، لا يرجو منهم نفعا ولا يخاف منهم ضرا، فعند إياسه منهم تصفو أعماله وتخلق من الشوائب وإن كان بين أظهرهم. وما لم يتأيد بنور المعرفة ويشاهد صرف التوحيد فلا يخلو وإن دقق وأنصف، وجده مقيما على مقتضى موافقة الطبع والهوى، وناظرا إلى حب المدح والثناء، وطلب الأعواض والجزاء أحسن أحواله. وقد علمت أن ذلك يقدح في إخلاص العبودية لله سبحانه، حتى يكتب قلم اليقين سطور الإيمان في دث القلب، فعند ذلك يحصل التأييد للروح فيخلص عن رؤية الأوهام ويوافي الأعمال على التمام. ولي في ذلك، فربما يدخل الشرك الخفي على مباين الخلق بالأشباح والصور، مخالط لهوى حظ يقوم به يخامر القلب يطلب رؤية البشر. ومن دلائل الرياء الخفي ما سيذكره بعد، حيث قال رضي الله عنه: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك.
اللهم ارزقنا الصدق في العبودية لك، اللهم ارزقنا الصدق في العبودية لك، اللهم ارزقنا الصدق في العبودية لك، وارفعنا مراتب العبدية وأعلى مراتب العبودة، وأنت راض عنا في لطف وعافية، وتحمل منك الابتلاءات والامتحانات والاختبارات عنا يا حي يا قيوم. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك، ما حد قدامك وانت مرأي، ولا حد يشوفك من الناس وانت مرأي، أعوذ بالله المغضب بالله بين. يقول أنا بأعمل في الخلوة وبيظهر النور، وبعدين بيعرفون الناس بيحترمون، وانت صار في الخلوة من شأنهم، يبغانك حتى في الجلوة من أجلهم، يعني حتى في الخلوة وقعد من شأنهم هم من أجلهم هم. لا، ما هو هكذا. اجعل قصدك هو وحده. قال: ربما لقلتي هذا النوع وخفائي وقلة من يتفطن له، لا إله إلا الله، وهو أعضل داء يبتلى به المريدون، ويمزج العمل على العاملين، لا إله إلا الله، يدخل في النفاق. قال: والرياء يدخل الرياء أن يعمل العمل الذي يراد بوجه الله لغير الله بأي معنى من المعاني، لا إله إلا الله. قال: هذا من أقبح الأحوال. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وينفي عنك هذا الرياء قولك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، ما أستغفرك لما لا أعلم، لا إله إلا الله. قال الله في التحذير منه: يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يخادعون الله الذين آمنوا ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا إله إلا الله. والإخلاص العمل لله وحده، هذا مذن بقبوله. قال: فالرياء الخالص محبط، ينزل بصاحبه إلى دركات البعد والعياذ بالله. وإذا كان اختلط الأمر، فيه يقصد وجه الله وفيه شوية عدو غيره. قال: فالأغلب يكون أقرب بالعامل إليه وأبعد عن صاحبه، ولكن يحط في الترقي عن الدرجات بحسب ما يلابسه من قصد الغير وهكذا. وفي الحديث القدسي يقول الله: من عمل عمل لي أشرك معي في غيري فكله للذي عمله له، وأنا أغنى عن الشرك، كله للذي أشركه معي وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لا يقبل الله لما كان خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء، لا إله إلا الله. قالوا: كل طبقة لهم رياء في حسب منزلتهم وما هم فيه، لكن أكثرهم القراء والعلماء الذين يكرمون عند الناس ويتبرك بهم، هؤلاء أشد طغيان الرياء عليهم وأصعب تخلصهم منه، إلا من شاء الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. وجعل الله لهم علامات يعرفها أرباب البصائر، أن يحب أن يعرفه الناس أنه لا يحب أن يعرفه الناس. مكانك في الناس والناس ناس يا صاحب الوسواس، لا تحب أن يعرفك الناس ولا تحب أن يعرف الناس أنك لا تحب أن يعرفك الناس. لا إله إلا الله، إيش معك تقبض برب الناس وبيكفيك شر الناس. وإذا له اللهم أدي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال وبعد ذلك يستشعر تعظيمه عند الناس وأنه لمنزلة على غيره من خلق الله وأنه مستوحش من الخلق هارب من شره. قال وانت شرك واقع عليهم يا بله، انت شرك واصل للناس، ما هو الناس سرهم اليك، لكن انت ما سلموا الناس من شرك. ايش قال؟ قال مسيء الظن بهم، انت مسيء الظن بهم، انت تظن ان الذين عزلوا عن الناس اساء الظن بالناس. الذين عزلوا انعزال صحيح كانوا يرون ان في الناس من يكون لهم شفعاء عند الله تعالى، وكانوا يرون ان الناس افضل منهم. هذا اللي انعزلوا انعزال صحيح كانوا يرون أن الناس أفضل منهم وخير منهم، أنهم يكفون. نفسهم قالوا لبعض المعتزلين ما لك تعتزل من الناس؟ قال عندي كلب عقور يدي خلق الله حبسته عن نفس، قال حبست نفس مشان ما تأذي الخلق. وهذا يسيء الظن بالناس ويرى أنه أفضل منهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويرى الخلق كالعدم. قال حين أنت أذيت خلق الله بظنونك هذا وبسوءك وتقول إنك بتسلم من شرهم، هو شرك أنت وقع عليهم. لا إله إلا الله. فإذا قال اندقق وأنصف، قال ما لم يتأيد بنور المعرفة ويشاهد صرف التوحيد، لا إله إلا الله، ييأس منهم تصفو أعماله وتخلق جواب وإن كان بين أظهره. هذا حتى وسط الناس يعمل العمل ما يلتفت إليهم ويوقن أن ما أحد منهم بيقرب ولا يبعد ولا ينفع ولا يضر ولا يطلع ولا ينزل، وإن سبوه وإن مدعوه كله سواء عنده، يقصد وجه الله. هذا في الخلوة وفي العلانية دائم مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. وإلا وجد مقيم على مقتضى موافقة الطبع والهوى وناظرا إلى حب المدح وطلب الأعواض والجزاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يقدح في إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى حتى يكتب قلم اليقين سطور الإيمان في دس القلب، فيحصل التأييد للروح، يخلص عن روية الأوهام، ويوافي الأعمال على التمام، ويصدق مع ذي الجلال والإكرام، فيتم عليه الإنعام. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جعلوا همتكم في باقي أيامكم في دورتكم هذا أن يهبكم رب العرش نور الإخلاص لوجهه الكريم، حتى لا تنتهي الأيام إلا ونور الإخلاص يلالي في قلب كل واحد منكم. اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك يا ملك الممالك وعزتك، لا قدرة لنا بأنفسنا أن نبلغ ذلك، وإن لم تؤتناه لم نبلغه بشيء، فنسألك بالفضل والإحسان أن ترزقنا الصدق في الطلب والتمام في الرغب، وأن تهبنا ذلك المطلب من وهبك يا خير من وهب يا أرحم الراحمين.